علمني بحياتك. بتخيل طفل من أطفالنا وليكن ابني، من كتر ما شبع كلام، وإحنا حقيقي لا ندخر وسع في موضوع الكلام، فساعات بيبقى كل هدفنا في الحياة إن إحنا نوجه نصائح، ندي توجيهات، وربما النصائح والتوجيهات اللي بنقولها لا نعمل بها. فبتخيل إن طفل صغير من أطفالنا أو طفلي صرخ فيا بيوم من الأيام وقال لي علمني بحياتك، أو بمعنى آخر بطريقة يعني فيها تلقائية أكتر، ما تقضيهاش كلام وقضيها فعل أو عمل. نفس الشيء حتى بتخيله جوه الكنيسة، ممكن واحد من المخدومين الولاد اللي بنخدمهم يوجه نفس النداء للخادم بتاعه، أو بنت توجه النداء ده للخادمة بتاعتها، يقول له علمني بحياتك. سمعت كلام كتير، كل ما بنخش الكنيسة بنسمع كلام، بنيجي الاجتماع بنسمع كلام، بنحضر في القداسات، كلنا مشغلين في بيوتنا قنوات الفضائية ومشغلين في عربياتنا سيديهات وبنسمع كلام كتير. لكن يمكن النهاردة في صرخة بتقول من ولادنا أو من مخدومنا سكننا في علمني بحياتك، عايز أشوف نموذج جيد، عايز أشوف مثل يحتذى أو يقتضى به. هنشوف رب المجد كان وضعه إيه في هذا الموضوع. بنقول عليه علم بحياته أكثر من كلماته. رب المجد، لو هناخد رب المجد نموذج في حياتنا، علم بحياته أكثر من كلماته. 3 سنين اللي قعدهم رب المجد في الأرض كانوا في منتهى الثراء، حركة دائبة، الجولان، الكرازة، التبشير، أعمال الرحمة، أعمال الخير، الشفاء، إقامة الأموات، إشباع الجموع، حياة غنية جدا جدا جدا. قالها أحد تلاميذه في البشائر، قال لو كتبت الحاجات اللي عملها واحدة واحدة لا أظن إن العالم كله يسعى المكتوب. فرب المجد علم بحياته أكثر من كلماته، وإحنا هناخده قدوة لينا النهاردة، وياريت نطلع بهذا الدرس. هو عمل إيه وإحنا هنعمل زيه؟ هو علم بحياته أكثر من كلماته، وإحنا عايزين كده النهاردة. الكلمة دي مقتطفة من كتاب قديم للمتنيح الأنبا يؤنس. الأنبا يؤنس ده كان أسقف للغربية وسكرتير للمجمع المقدس، وأشهر كتاب ليه اسمه كتاب بستان الروح، للناس اللي يعني بتحب تقرأ كتاب مفيش غنى عنه لأي بيت مسيحي، بستان الروح. أحد كتاباته كان اسمها كتاب إيماننا الأقدس، ودي متاخدة من الصفحة رقم 47. بيقول لقد علم السيد المسيح الفضيلة بشخصه وليس بكلامه، كما فعل كل المعلمين الذين سبقوه. يعني يتميز عن كل المعلمين إن هو علم الفضيلة بشخصه، في شخصه وليس بكلامه. عاش بالجسد كاملا حياة الكمال الإنساني علشان يثبت للإنسان أي واحد فينا أن هذا الكمال النسبي أو الكمال الإنساني في استطاعته أن يحيا. إدى مثل بحياته بشخصه، والنموذج اللي عمله ده هو قدامنا كلنا عشان نثبت أن الفضيلة مش شوية أقوال ولا شعارات. تربيتنا لأولادنا ونقل سلوكنا لأولادنا ما هواش بالنصائح وبالتوجيهات وبالعظات أبدا. يكفي أن أنت تحيا الحاجة اللي عايز تقولها، زي ما رب المجد كلم عن المحبة، ما كانش مجرد كلام، كانت سلوك وواقع. مارس المحبة في أعمال الرحمة كلها اللي عملها، وأعمال الشفاء وأعمال الخير، كل الحاجات دي عملها بشخصه وادى نموذج للبشرية كلها كمعلم منفرد، زي ما بيقول الأنبا يؤنس، معلم منفرد غير كل اللي سبقوه، ان علم الحاجات دي بشخصه عشان يثبت لكل انسان انك بشخصك تستطيع ان تدرك الكمال الانساني او الكمال النسبي، مجرد انك تحيا الحاجات اللي بتؤمن بيها وبتسمعها تحياها. هاخد امثلة نشوف رب المجد علم بحياته ازاي. كان يطوف كل الجليل يعلم ويكرز ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يطوف، ما كانش يميل الى الراحة ولا الاستكانة، طول النهار بيتحرك، مش بيدي مواعظ فقط لغير، بيدي تعليم لكن في نفس الوقت على ارض الواقع بيمارس التعليم بتاعته. بيتكلم في الموعظة على الجبل عن من يدعى اعظم في ملكوت السماوات. قال لك من علم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، اما من عمل وعلم، عمل وعلم. ولو ناخد بالنا في الترتيب، عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يعني كثرة التعليم اللي احنا فيها توصلنا بس تدعى صغيرا، تمام، او اصغر، ولكن من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. لما بيتكلم في الموعظة على الجبل على ملح الارض ونور للعالم، بيقول لكي يروا اعمالكم الحسنة، ما قالش لكي يسمعوا اقوالكم او يتبشروا بالحاجات اللي انت بترددها، لا، ده هتبقى ملح للارض ونور للعالم لما تظهر في سلوكك اعمال حسنة وليس كلام، اعمل، علمني بحياتك. حقيقة حاجات كتيرة قوي انا قلت يعني حاجات سريعة كده، تعلموا مني، شوف انا كنت بعمل ايه واعملوا زيي، اعطيتكم مثالا، والواقعة دي عملها يوم خميس العهد في غسل الارجل، حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. واحنا واخدينه كمثال، علم بحياته اكثر من كلامه. ادي المثال برضو في بطرس الاولى، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، واحنا النهاردة جايين نعمل زيه بالضبط. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا مقدسين، مش في الكلام، في كل سيرة، سيرة الانسان يعني انجازاته يعني اعماله. وبرضو بيكلم معلمنا يوحنا بيقول كما سلك هكذا يسلك اي واحد فينا عايز يشابه سيده يسلك بسلوكه. حقيقة حاجات كتيرة انا يعني اخدت مقتطفات سريعة كده وهستعرضها معاكم بسرعة. نسعى كسفراء عن المسيح، عايز تشابه سيدك شوف هو عمل ايه واعمل عمل السفير. على فكرة السفير مش بتاع تصريحات، السفير دايما شخص دؤوب يتنقل من وإلى مواطن كثيرة جدا ومواقع عمل كثيرة جدا يمثل بلاده، حاملين سمات الرب يسوع المسيح. لما بيتكلم على المرشدين الروحيين ما قالش تمثلوا بكلامهم، قال تمثلوا بسيرتهم. معلمنا بطرس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس كن قدوة في الكلام وفي التصرف في كل حاجة. مش هطول عليكم في الموضوع ده، يهمني نفهم الصورة دي كلها مقدمة. عملوا دراسة لطيفة جدا من الدراسات الإنسانية الاجتماعية، وشافوا السلوك اللي بينتقل لأولادنا بينتقل بإيه. احنا متصورين دايما ان السلوك بينتقل بالتوجيه، نسمع البنت تقول كلمة مش كويسة نقوم ايه جايبينها ومدينها دش كلام، او الولد يقول كلمة وهو راجع من المدرسة تفضل الام شايلها له لغاية ما الاب يجي بالليل، هل كان تعبان تقول له اسمع ابنك قال ايه، يقوم الاب وهو منهك ولا حول له ولا قوة، بنزينه خلص، ممكن يتطاول على ابنه بالكلام او باليد علشان يوبخه. يعدي الاسبوع ويخش علينا الويك اند، هنروح نزور تيتا في شبرا، فاحنا قاعدين في العربية مع بعض 28 ورايحين شبرا، وبعدين واحد يضيق او يزنق على الاب بالعربية فالأب يغضب جدا ويستشاط غضبا فيفتح إزاز العربية، وفي نفس الكلمة اللي قالها الولد وهو مش فاهمها يوم الثلاث الأب قالها للراجل اللي زنق عليه ولا سواء الميكروباص ولا التاكس. ما عادش التوجيه يفهم يفرق، آسف، لأن أنت النهاردة اللي أنت بتمنعني عنه أنت قدوتي، أنت النهاردة اللي أنت بتمنعني عنه أنت بنفسك عملته، تثبتت الواقع. عشان كده بنقول علمني بحياتك، مش هنقضيها كلام، هنقضيها تصرفات. الدراسة دي أنا آسف يعني هقراها لكم بسرعة. الدراسة بتقول إن السلوك 90% منه بينتقل بالتلقائية و 10% بالتلقين. إيه هي التلقائية وإيه هو التلقين؟ اللي إحنا بنعمله ده اسمه إيه؟ تلقائية ولا تلقين؟ تلقين. المواعظ الحسنة، دروس كل يوم، كل يوم نجيب ونقول ونعمل ونسوي. بينما التلقائية معناها إيه التلقائية؟ إن الولد بيبص وبيسجل والسلوك بينتقل إليه بشكل مفهوش أي نوع من التكلف، بتلقائي بشكل غير عادي. أحكي لكم قصة حصلت معانا من 5 سنين. إحنا عندنا اجتماع كبير كده، والاجتماع الكبير ده بنبقى عاملين له برنامج كل شهرين، متكلم ومطبوع ومتعلق في إعلانات الكنيسة ومتعلق من الخدمات، زي ميثاق شرف كده بيننا وبين الشعب. أبونا فلان الفلاني موجود يوم الحد الساعة 6 هيتكلم في الموضوع الفلاني. لما يجي متكلم كده يجي له ظرف سفر أو كده ويعتذر، بيبقى الموضوع دمه تقيل قوي، دمه تقيل قوي، دمه تقيل على الكل. الناس تبقى مستنية تسمع متكلم معين وما جاش، وبتبقى تقيلة قوي على اللي بيحضروا الاجتماع وبيتعبوا. نلحق نجيب مين؟ نقول لمين؟ أب كاهن يجي بدل الأبونا الكاهن اللي جاله ظرف سفر أو كده. وفي الغالب لما تيجي تقول لأب كاهن، مع احترامي طبعا القدس أبونا يعني، بس لما تقول له قبلها بيومين ثلاثة كده احنا مزنوقين لك، يقول لك مين بقى اللي اداكوا بومبا وما جاش وعايزيني؟ فبتبقى تقيل قوي. المهم قعدنا كخدام، يا جماعة حدش ليه دلال على أب كاهن حلو كده يجي وبدل أبونا اللي هيجي المفروض كان يجي من الحد الجاي وما جاش وكده. فأحد الخدام لطيف جدا قال أنا في أب أسيس كده بيجلنا من الجيزة، حلو كده وطيب، بيجي زورنا ساعات في البيت، أنا ممكن أكلمه ويجي وكده. فقلنا له يا ريت قدس أبونا يعني سمعته قبل كده بيوعظ؟ قال آه بيوعظ في كنيسته وكده يعني. طيب، طب الله يخليك، احنا يعني اتصل بابونا شوف ميعاد مناسب ولا. فاتصل معانا بابونا قال له الميعاد مناسب، اجي اخد بركه. فقال الموضوع ايه؟ فقلنا له يقول اي حاجه، ده الراجل جاي مشكورا قبلها ب 48 ساعه بنقول له اي حاجه عنده. قال لا، ابونا في التليفون قال له انا التزم بالبرنامج اللي حاطينه في الاجتماع. فالخادم قال نقول له البرنامج؟ قلت له قول له البرنامج، البرنامج اعماق الحياه الروحيه، ده كان فعلا اسم البرنامج، اعماق الحياه الروحيه. ابونا معادنا الساعه كذا، اعماق الحياه الروحيه. حاضر يا حبيبي. ابونا نكتب كنيسه ايه؟ قال لا يا حبيبي انا كاهن عام. كاهن عام دي برضو كانت جديده علينا من 5 سنين. اتاري الجيزه مليانه قرى، فكانوا ممكن يصلوا في قريه النهارده في بيت وفي دوار العمده وفي حاجات كده ايه. فكان سيدنا المطران القديس اللي انتقل بتاع الجيزة كان اسمه الأنبا دوماديوس، كان يعمل حاجة اسمها ايه؟ كاهن عام. يعني ايه كاهن عام؟ يعني يصلي في الكنيسة دي وفي الكنيسة دي وفي الكنيسة دي، عكس مثلا كنيسة العذراء الزيتون لابونا جهة رسم ندعوك يا ابونا على مذبح كنيسة العذراء بالزيتون، لكن التانيين يقولوا له على مذبح الله. عيش حياتك بقى انت على مذبح الله، صلي في كل حتة في الدنيا، تمام؟ فأبونا قال أنا كاهن عام بالجيزة. كتبنا كده في ورقة التنبيهات وحطينا في اللوح كاهن عام بالجيزة. المهم أبونا الجميل ده جه يوم الحد، خدام بيبقوا قاعدين برضو في أول صف كده، تمام؟ قدمنا ابونا، ابونا جميل جدا، مش هقدر اقول لكم اسمه، بس هو ساب الجيزه حاليا في امريكا. المهم يعني ابونا جميل جدا، وقف شكر الناس اللي في الاجتماع واللي دعيته، قال يا جماعه كتر خيركم جايبين قسيس من الارياف زي يجي عندكم في كنيسه، وكنيسه كبيره كده وشعب حلو وبتاع وانبسط كده وبتاع، وشكر الناس. وبعدين قال انا حقيقي النهارده يوافق ذكرى الثانويه الرابعه لامي، فانا حقيقي مع احترامي للبرنامج بتاعكم انا هكلمكم عن الست امي. حقيقي طبعا يعني الخدام اللي قاعدين نزل عليهم دش ميه بارده، يعني احنا اساسا ابونا ما نعرفوش وجاي من حته في الجيزه، يعني عايز تدور عليه انزل موقف الجيزه وقول يا جماعه كاهن عام في الجيزه ده نلاقيه فين وعيش حياتك، وجاي يكلمنا عن الست امه، يعني احنا ما نعرفوش وهيكلمنا عن الست امه. طبعا كانت صاعقه، بس خلاص بقى ابونا معاه الميكروفون زي ما انا كده معاه الميكروفون، خلاص بقى ابونا خلاص سلمني الميكروفون. تمام. المهم ابونا عمل حاجه لطيفه قوي، قال انا حقيقي عايز اقول لكم حاجه، انا اتعلمت الصلاه دي من الست امي. كنت وانا سني سنتين سنتين ونص اصحى الاقي امي واقفه جنب الكومودينو جنب السرير ومنوره اباجوره صغيره واقفه تصلي. الفضول كان يدفعني في الاول ابص كده من تحت الغطا وانام تاني ليله اتنين تلاته لغايه ما بقى مكاني جنب امي، فتعلمت الصلاه منها. حقيقي انا اتعلمت المطنيات من ست امي، كانت امي تسند على الكومودينو وتنزل تسجد وتقول كرياليسون وتقوم، وتاني مره تعمل كده، وانا كنت واخد الموضوع لعبه، انزل كده اسحف على الارض وبعدين ابص عليها الاقيها بتقوم وبتنزل. يوم في التاني في التالت بقيت انزل على الارض واقوم زي امي واقول كرياليسون. تطرق الحديث، انا حقيقي اتعلمت الكتاب المقدس وقراية الكتاب المقدس من الست امي. ست امي كان عندها كتاب مقدس كبير بالخط الكبير، عندها وقت في وسط النهار تفتح الكتاب المقدس وتقعد تقرا فيه، وكانت حافظه مقاطع معينه، يعني كانت حافظه الاصحاح بتاع المحبه، كانت حافظه الموعظه على الجبل، حافظاهم صم، تسمع ثلاث اصحاحات بتاعه الموعظه على الجبل. مهم ابونا اخذنا في رحله مع الست امه، وازاي يتعلم الصوم من الست امه، وازاي يتعلم انه يروح الكنيسه ويواظب على التناول من الست امه. مش هطول عليكم، ملخص القصه ان ابونا دخلنا الى اعماق الحياه الروحيه اللي هي عنوان الموضوع، مش بالكلام، من خلال الست امه، المثل الحي النابض اللي ما عادتش وقفته وقالت له الصلاه تتعمل كذا وكذا وكذا، والكتاب المقدس يتقري بطريقة الفلانية، والصيام يتعمل كذا، أبدا. كانت نموذج، علمت بحياتها أكثر من كلمتها، أهدي التلقائية. كان ممكن الست دي تعلم بالتلقين. الدراسة دي لما اتعملت بقوا يشوفوا الحاجات اللي بياخدوها البشر من خلال دروسهم ومن خلال حياتهم، ويجي بعد اسبوع يشوفوا حجم المعلومات اللي مدخر في الدماغ، وبعد 15 يوم حجم المعلومات المدخره في الدماغ، وبعد شهر وبعد شهرين يجد ان التعليم بالتلقين اول اسبوع يبقى فيه كلام متحوش، تيجي بعد اسبوعين تقول له فاكر حاجه من اللي قالها لك الفلان الفلاني، يقول لك فاكر كده كان بيقول حاجتين كده ولا بتاع، تيجي بعد شهر تلاقي كمية بتقل بتقل بتقل. لكن اللي بينتقل بالتلقائية وبالسلوك وبالعينين وبالمحاكاة والتقليد بيترسخ ويرسم ملامح شخصية وملامح إنسان اتشكل. زي ما بنقول على ربنا كده، كالطين بيد الفخاري. الفخاري ما بيتكلمش، لكن بيصنع من هذا الطين آنية. تخيلوا النهاردة بحياتكم تقدروا تشكلوا أولادكم. مجرد أنك تتمنى، قول النهاردة نفسي أولادي يطلعوا يحبوا الكنيسة، نفسي أولادي يحبوا الصلاة، نفسي أولادي يحبوا الكتاب المقدس، نفسي أولادي يحبوا القراية بوجه عام. خليك شخص مصلي، خليك شخص كنسي، خليك ست قراءة وطواقة للمعرفة. الحاجات دي بتترسخ دون أن تدروا في العقل الباطن بالنسبة لأولادنا، وتنتقل بتلقائية. السلوك ده ينتقل بتلقائية شديدة جدا، من غير ما تتعب، من غير ما توبخ، من غير ما تدي مواعظ، من غير ما تخش ساعات في تناقض مع نفسك انك بتقول كلام ومش بتنفذ اللي بتقوله، او تقع في مطب زي اللي حصل مع الراجل اللي ركب عربيته وتفوه بنفس الشتيمة اللي منع ابنه او بنته منها قبلها بثلاث اربع ايام. يبقى دايما فكر فعلمني بحياتك بانتقال السلوك بالتلقائية وليس بالتلقين. عشان كده النهاردة أول حاجة بقولها لكم، اترك بصمة. ليه جدة قديسة كده انتقلت من 7-8 سنين، انتقلت في كانت قربت تلمس 100، ربنا يديكوا الصحة والعمر يعني. فكانت وكان اسمها على اسم ماري مينا، كان اسمها ماري مينا. فكانت قديسة جدا، كنا نحب نروح نقعد معاها وهي في سنها الكبير. كلامها لسه معلم في ودنا، عفتها في الأكل وفي طلباتها الشخصية معلمة جوانا. عمرها ما كلمتنا على عفة اللسان ولا عفة الأكل ولا عفة الطلبات ولا أي حاجة خالص، لكن كانت متعففة جدا جدا جدا. انتقال سلوك، ما وعظتش، ما كانتش مستمع العظات، ولكن بحياتها كانت عظة فعلا، عظة صامتة. عشان كده بقول لكل واحد فيكم اترك بصمة. الحاجات دي بتعلم كل واحد فينا. لو دقق في دماغه كده يلاقي ابوه كان متميز بحاجة معينة، امه كانت متميزة بحاجة معينة، والحاجة دي ممكن تكون معلمة. فكر النهاردة مع ولادك، نفسي ولادي وبناتي يعلموني بايه، يفتكروني بايه، ايه الحاجة اللي تطبع في ذاكرتهم. اللي نفسك فيه اشتغل عليه من النهاردة. نفسي ابقى قارئ قدامهم وخليهم يتبحروا كده في المعرفة. غير سلوكك من النهاردة. لكن انا النهاردة بدي رسالة لولادي، بعمل ايه؟ قاعد في البيت معايا مثلا، وانا زيكم يعني، معايا جهاز ريموت بقلب في 200 قناة في دي البعض وبستفز اللي حواليا. فهو اول ما هقوم انا وهيمسك هو الريموت هو هيعمل نفس الحاجة. تمام؟ قرايتي لو قريت يعني لا تتعدى قراءة الصحف. مفيش كتاب في بيتنا، كتاب المقدس لا يفتح، مع انه محطوط في مكان مرموق جدا زي ما كلنا بنعظمه وبنجله جوه بيوتنا، ولكن كتاب مغلق غير مفتوح. نفسه يحب الكتاب المقدس. اطبع في ذهنه صورتك وصورتك وانتوا بتقروا الكتاب المقدس وانتوا بتصلوا. ساعات بنقول ادخل مخدعك واغلق بابك، كلام جميل جدا، بس مش مقصود قوي باب الاوضه، مقصود بوابه الحواس. عشان كده ما نتكسفش ان احنا نصلي قدام ولادنا، ولادنا يشوفونا واحنا بنصلي، مش عيب. الصوره دي هتطبع، السلوك هينتقل بالتلقائية، والولد هيصير مصلي لأن طبعت في ذهنه صورة الأب والأم المصليين. صورة الأب والأم قرائين الكتاب المقدس. كان سيدنا الأنبا غرغوريوس الرجل الجليل اللي انتقل كان زمان يقول لما نخش الكنيسة الأب والأم الواعيين يعدوا على أيقونة أيقونة وياخدوا بركتها ويعلموا الولد ياخد بركة الأيقونة لغاية ما يوصلوا لغاية العتبة بتاعة الهيكل ويسجدوا والولد يسجد معاهم ويقوموا يقبلوا ستر الهيكل. وكنا زمان ناخد كمان ستر الهيكل ونحطه على عينينا نحطه على ودننا نحطه على بقنا عشان يقدس الحواس بتاعتنا. صدقوني بدون أي عظات وبدون أي كلام ابننا ده الصغير اللي عاصر الحاجات دي بنفسه يوم ما يكبر هيزور القديسين وهو داخل الكنيسة لغاية ما يوصل للعتبة ويقبل العتبة ويبوس ستر الهيكل وياخده بركة ويقدس بيه بقه وحواسه والحاجات دي كلها. انتقال السلوك، انتقال السلوك. أول حاجة اترك بصمة. الحاجة التانية تراث وليس ميراث. دايما بنفكر في ولادنا وده فكر مش وحش، اول ما يبقى عندنا ولد صغير كده وبعدين او بنوته صغيره وبعدين يجي لها هدايا ويجي لها حاجات لطيفه وبتاع، نفكر دايما ان احنا نحوش فنقول نعمل لها دفتر في البوسطه او دفتر المدخر الصغير او مش عارف ايه حلو، ونقول الفلوس دي ينفعهم لما يكبروا. محدش عارف زمانهم شكله ايه، ربما زمانهم يبقى صعب، الحاجات دي تتحوش لهم وهم صغيرين، تنفعهم في جوازة، تنفعهم في تعليم، تنفعهم في شقة، كل الكلام ده كويس قوي. بس زي ما بتفكر في ميراث فكر في تراث. عارفين الفرق ما بين التراث والميراث؟ فرق كبير قوي. الميراث الفلوس اللي بتتساب، ودايما على فكرة ما بتتساب في الفلوس بتتساب مشاكل، وممكن الإخوات يتنكروا البعض ويكرهوا البعض ويسيبوا بعض ويقطعوا بعض من أجل خلاف على ميراث. لكن التراث للجميع وباقي ولا خلاف عليه. التراث، تراث أنك تسيب لأولادنا، ربنا يديكوا الصحة والعمر، تراث حاجة كده تغني عقلهم تغني حياتهم تنفعهم لأبديتهم. إن هم النهاردة التراث اللي أخدوا إيه من أبوه وأمه. أبويا وأمي كانوا لازم ينزلوا الكنيسة 3-4 مرات في الأسبوع، ليهم وقفة صلاة مرتين أو ثلاثة في اليوم، ليهم جلسة مع الكتاب المقدس، سابوا لنا مكتبة. هو ده التراث، تراث مكتبة بكل أنواع الكتب، ذاخرة، كنز معرفة، كتب ما بقتش موجودة يمكن أو حاجة زي كده. هو ده التراث. مش بنقول ان الميراث غلط عشان ما حدش يفهمني، بس اشتغل على الاثنين. حوش وتبقى مدخر لولادك وكل الحاجات دي نوع من التدبير، ده حاجة حلوة ومشاعر حلوة وجميلة وعمر ما حد يقولك ده حاجة غلط، بس ما تبقاش دي بس اللي شغل دماغك. خلي اللي يشغل دماغنا اكتر التراث. التراث هنبتدي النهاردة كل حاجة نفسنا ان هي تكون في الجيل بتاع اولادنا نفسنا فيها، حطها النهاردة قدام عينك واشتغل عليها من النهاردة. وفي الواقع انت لما بتشتغل عليها انت بتشتغل مع نفسك اولا، انت بتتغير اولا، بتعيد بناء وتعيد تشكيل حياتك من جديد علشان تنقل هذه الحياة اللي هي الإنجيل المعاش اللي هي رائحة المسيح، تنقلها بتلقائية شديدة جدا لأولادك. اشتغل عليها من النهاردة. نفسنا أولادنا يحبوا الكنيسة، هنفضل مترددين على الكنيسة ومتمسكين بيها. نفسنا أولادنا يبقى عندهم ثقافة الاطلاع، هندي نموذج، هنقلل من الساعات والهادر اللي بيحصل قدام الفضائيات. حتى وسائل التواصل الاجتماعي ساعات بندي رسالة غلط لأولادنا، نبقى بيسموها وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى أعضاء البيت قاعدين في مكان واحد ويجمعهم سقف واحد، ولكن هم كل واحد في عالمه. عشان كده أنا مش قادر أسمي، يعني إزاي بيسموها أدوات التواصل؟ دي أدوات الانفصال الاجتماعي، لأن هم موجودين بالجسد لكن الفكر مشتت في حتة تانية خالص. خلوا فيه إسراء لقعدتنا جوه البيت. ممكن يبقى أب بيشتغل صبح بالليل أو أم بتشتغل وساعات عملها كتيرة، لكن ممكن يبقوا أكثر تأثيرا في حياة ولادهم من أم ما بتشتغلش أو راجل عاطل وعنده ميراث، لأن ده وجوده القليل غني والتاني وجوده الكثير بلا قيمة. عشان كده شخص النهاردة اللي عنده هدف واضح حتى في الوقت القليل بيقعده في بيته بيسري هذا الوقت، يفتح مجالات حديث، مش قاعد يتفرج على 200 قناة ولا قاعد يعمل شاتنج ومنفصل عن أسرته. ده بيفعل الساعة الزمن اللي قاعدها في بيته، بيفعلها مش بيضيعها في حاجات ملهاش معنى أو بيضيعها تحت فلسفة أخد كفايتي من النوم. ساعات بنبقى تحت هاجس معين ان الواحد لازم ينام له 10 ساعات في اليوم عشان يبقى فايق، مع ان الطب بيقول من 6 ل 7 ساعات في اليوم كافيين جدا، ولكن ساعات تلاقي لو عنده نص يوم اجازه ولا يوم اجازه يضيعه كل نوم. ما يمنعش انه ياخد منه جزء نوم، مش بنعترض، بس بقيه الوجود الساعات اللي باقيه يكثف وجوده جوه البيت، يخلي فيه نوع من الاسراء والانعاش للاسره بتاعته. كل اللي نفسكم فيه حطوه كهدف ورؤية للمستقبل وابتدوا فيه من النهاردة. أخاف من كلامي نخش في انفصام في الشخصية، إن أنا أخذ الشكل وأترك الجوهر. خدوا بالكم إحنا بنقول علمني بحياتك، فالمفروض كل اللي بنتكلم عليه النهاردة يبقى اسلوب حياة، يبقى حياة معاشة. لكن اوعى يطلع في دماغنا النهاردة ان احنا نتقمص شكل معين عشان نوصل رسالة معينة وبعدين بعد زوال الواقعة نرجع لطبيعتنا الاولى. ابدا، انت بتتغير وبتتشكل من جديد ودون ان تدري. سلوكك ينتقل بتلقائية لولادك، فاحرص انك فعلا تتغير. والتغيير في المسيحية بيسندوا عمل الروح القدس، ودي حاجة تطمن كل واحد فينا. كل واحد فينا يوم ما يجي في يوم من الايام تقول عايز اتغير وتمشيها بدماغك وبدراعاتك، تقول انا النهاردة عايز ابطل الموضوع ده، عايز الكلمة اللازمة اللي بقولها في بقي ولا الحلفان ولا الشتيمة العفوية اللي بتطلع مني دي عايز أبطلها. لو اعتمدت على دراعاتك والكنترول على بقك هتصمد لمدة ساعة أو ساعتين، لكن المسيحيين ربنا مديلهم حاجة قوية جدا اللي هي عمل الروح القدس. احنا دايما نصادق الله الابن، كل حياتنا مع الله الابن، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح نجيني، يا رب يسوع المسيح. طبعا دي حاجة جميلة لأن أقنوم الابن هو اللي تجسد وشابهنا في كل شيء، فاحنا دايما قريبين منه، بس احنا مطالبين أن يكون لنا علاقة مع الثالوث. النهاردة ابتدي علاقة مع الروح القدس. نفسي تجربوا في صلواتكم النهاردة، أقف وقول له يا روح قدس الله قدس حياتي، يا روح قدس الله قدس حواسي، يا روح قدس الله امنحني قدرة ان انا اقدر اعمل كذا، امنحني قدرة على محبة الناس، قدرة على عمل الخير. مش عايز اقول لكم بقى الروح القدس لما يشتغل فينا انهار ماء حي، انهار ماء حي. تاخد امكانيات، اضرب امكانياتك دي في 100 في 1000، عدد لا نهائي. ربنا بيقول في الكتاب ليس بكيل يعطي الله الروح، يعني على قد ما تشيل وتاخد خد، مش عامل لكل واحد مكيال. لا، اطلب، اطلب تاخد، اطلب تاخد. فالنهاردة واحنا بنتغير وبنعلم ولادنا بحياتنا وبنتغير معاهم وبنغيرهم، اطلب عمل الروح القدس. مش عايز اقولك امكانيات غير عادية. ياريت ده النهاردة تدربنا. هنوقف في صلواتنا النهاردة بالليل، يا روح قدس الله غيرنا، يا روح قدس الله اعمل فينا، ونطلب عن ثمار الروح القدس اللي مذكورة في غلاطية: محبة، فرح، سلام، وداع، طول أناة، تعفف. كل الحاجات دي مين يديها لك؟ شطرتي وشطرتك؟ أبدا. الروح القدس، لأنها من ثمار عمل الروح القدس جوانا. الصورة دي يعني بحب أحطها دايما. المنظر ده أنا شفته عندنا برضو جرو صغير كده، فعلا يحاكي أحبائه. اللي بيقف يصلي كده فعلا بيحس إن في لحظة رهبة ووقار بتنتقل للحيوان غير المدرك اللي ما عندوش عمل الروح القدس جواه. آخر حاجة بقولها لكم، كل واحد فينا صاحب رسالة في حياته، في العالم وداخل بيته، نور للعالم، ملح للأرض، إنجيل معاش، رائحة المسيح الزكية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. في بعض الأسئلة: هل من المناسب أن أعلم بنتي لعبة الكاراتيه أم يتعارض هذا مع رقتها وأنوثتها؟ لا، مش هيتعارض يعني حقيقي. يعني النهاردة برضو لما البنات يتعلموا أنواع الرياضة اللي فيها دفاع عن النفس في الزمن الرديء اللي احنا فيه، دي حاجة كويسة. وبعدين الرقة والأنوثة المفروض ان هي برضو تاخدها من أمها ومن وتبقى نبع من داخلها، وربنا مديها امكانيات وهرمونات داخلية تساعدها على الرقة والأنوثة. فالكاراتيه هتمس الشكل العضلي والحاجات دي كلها، لكن الرقة والأنوثة لا تتنافى مع تعلم الكاراتيه. ابني 5 سنوات، ذهبنا الى المقابلة في المدرسة للتقديم، لم يرد نهائيا، في حين أنه في البيت شقي جدا، والمدرسة قالت اذهب إلى الدكتور النفسي، ماذا أفعل؟ بيعجبني أن دايما الأب والأم الشاطرين عندهم سيناريو. عارفين لما بيجي يعملوا فيلم أو قصة أو تمثيلية بيكتبوا سيناريو: هيتفتح الستارة، وبعدين هيخش ست وتقول المقطع الفلاني، وبعدين يخش الزوج يقول المقطع الفلاني. التمثيلات دي بنعملها كتير قوي مع أولادنا. عايزين نوصل رسالة لأولادنا، فبنعمل إيه؟ تتفق الأب والأم على سيناريو معين، يحكوا قصة كده ممكن تكون حقيقية أو من اقتراحهم، جائز ما يجراش حاجة، والولاد قاعدين ورا أو قاعدين في المكان حوالينا، وإحنا بنتكلم بتلقائية شديدة جدا، بس عارفين إن هما سمعين كويس قوي، لان هم في الواقع بيبقوا منصتين جدا. فاحنا عاملين سيناريو مسبق ان احنا هنقول كذا، تقوم انت تعلقي تقول التعليق الفلاني، او انا بخش بالقصة الفلانية. الحاجات دي الطف من التلقين. مش كده؟ حتى تلاقوا الاباء يحبوا ساعات في عظاتهم يقول قصة ينقل لك حاجة. فعايز اقول سيناريو المدرسة ده ياريت نعمله في البيت قبل ما نروح المقابلة. يعني نعمل سيناريو ان احنا النهاردة فلان راح المدرسة والاستاذ قبله وسأله شوية اسئلة، فسأله السؤال الاولاني فقال له كذا كذا، وسأله السؤال فشد على ايده بحرارة وانبسط جدا منه واثنى عليه. القصة اللي انا حكيتها بالسيناريو ده سواء حقيقي او مصطنع، انا نقلت له تجربة هو ممكن هيخش عليها. فنقلت له خبرة معاشة، خبرة سمعها سواء حقيقية أو مصطنعة، بس هو ده اللي عايزه يعمله في الانترفيو بتاع المدرسة. فيبقى في حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها بسيناريو معد سابقا. وشهر 6 ده شهر تقديم المدارس، فيعني لسه قدامنا 27 يوم. ابنتي عمرها 7 سنوات، انها جميلة جدا، لكن في شيء بل اشياء تقريبا بتضايقني في حاجات ناقدة لي دائما ويتعصب علي وبتنظر لي بطريقة غريبة وبتعايب علي لما أجيب بشيء. بتحمل أختها، مش عارف أقرأ الخط حقيقي أو يعني أو لكن أيا كان يعني واضح كده يعني يعني هي هناخدها في خلاف مع الأم. ردود فعلنا مجمل السؤال زي ما قال قدس ابونا كده، ان واضح ان الام في خلاف مع بنتها. فالبنت بتبص لها بصات مش كويسه، بتعيب عليها، بتنتقدها في حاجات معينه، حاجات زي كده. هقول نصيحه بس ممكن يبقى تطبيقها صعب شويه، بس اعتقد ان شطاره الام في الاحتواء، لاننا الحياه كلها فعل ورد فعل، فعل ورد فعل، سهم رايح وسهم جاي، سهم رايح وسهم جاي. فلو انا باستمرار السهم اللي جاي من عندها انا قابلته بنوع من رد الفعل العنيف او اللي مش لذيذ، هيستفزها فيرجع سهم في الاتجاه المضاد للام، فالام مش عاجبها هذا السلوك، فهتبتدي توجه سهم في الاتجاه العكسي لبنتها، وهنفضل رايح جاي. هي انا مش عاجباها وانا مش عاجبني منها هذا التصرف، وهنبقى عاملين زي ما بيسموها كده دايره مفرغه. شطاره الام اللي تقطع الدايره دي، تبطل تدي ردود افعال، تحتوي، تمتص، تصبر، تبتسم، تصمت، تظهر محبه عكس ما البنت بتدي. البنت بتدي طلقات اسهم جامده جدا، هي تظهر العكس، تظهر العكس، السهم رايح جاي. لما تبتدي الأسهم اللي عند الأم تبقى أسهم لطيفة تحمل رسالة حب، رسالة ود، الرسائل اللي جاية أو الأسهم اللي جاية من البنت، هتبتدي البنت تعيد حساباتها في ردود أفعالها. فهي الشطارة النهاردة زي حديكوا ثقافتنا واحنا صغيرين. انا تربيت مع اخ اكبر مني، 2 صبيان، فالاثنين صبيان دول دايما عندهم طاقة يعني شوية عن البنات، بس البنات دلوقتي عندهم طاقة، فدايما كان الصغير ينقرز الكبير بكلمة، يقوم الكبير رد فعله خبطة، الصغير يسكت يقوم يعمل ايه، منقرز بكلمة تانية، يقوم الكبير يقوم عليه، الصغير ما يسكتش، ما هو نمس صغير يقوم مدي كلمة. نفضل في هذا البتاع لغاية ما الكبير يطحن الصغير. عايزين نقطع بقى الموضوع ده، تمام؟ لكن لو الصغير ده هو طبعا يعني هو بيسكت في الآخر لوحده لأنه خلاص بيطحن، بتاب ما بيقدرش خلاص، يعني فقد القدرة على النطق، خبطته خبطة ايه؟ شفت؟ بس فأنا قصدي إن إحنا نقطع الموضوع ده، إن واحد يبطل، البنت مش هتبطل، يبقى الأم هي اللي تيجي على نفسها. لا أنت نسيت بسؤال، أنت دخلت في القصة. كل واحد ناخده بقى على جنب كده، البنت نقول لها فين الرقة؟ وفين الدلال والأنوثة اللي كنا بنتكلم عليها في السؤال الأولاني؟ والولد فين الشجاعة والحماية والرجولة؟ كل واحد نوجهه لوحده مش قدام بعض. ابني في أولى ابتدائي شاطر، بيحب تقديرات، حلوة، بس بشجعه بقول له انت تقدر تطلع من الاوائل، يقول لي لا مش هعرف، مع العلم اني بشجع. ما عندهوش ثقة انه يقدر. حلو قوي السؤال ده. يعني انا يعني اللي فاهمه برضو ان الولد شاطر بس ما عندهوش ثقة بنفسه. هحكي لكم على حاجة صغيرة بس بتالي يمكن قلتها مرة هنا قبل كده بس هقولها تاني. في الالعاب الاولمبية، الالعاب الاولمبية بتعمل كل 4 سنين، مرة في طوكيو في اليابان، مرة في ميونخ، مرة في برشلونة. المهم يعني الألعاب الأولمبية دي بيبقى فيها ألعاب زي الميت متر سباحة، الميت متر سباحة حرة، الميت متر جري. اللي يتابع الألعاب الأولمبية دي يجد حاجة غريبة جدا. يجد مثلا الميت متر دول مثلا الرقم المسجل عالميا في الألعاب الأولمبية للدورة اللي فاتت كان 4 ثواني وثلاثة جزء من الثانية. 100 متر قطعهم في 4 ثواني. يجد في السباق الجديد اللي اتعمل في دورة الألعاب الحالية تحطم الرقم المسجل في دورة الألعاب السابقة اللي كان 4 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية، بقى 4 ثواني وجزء من الثانية. الواحد لما يقعد يقف قدام الموضوع ده يقول يعني البني آدم هو البني آدم، والميت متر هما الميت متر، والجري هو الجري. هو إيه اللي جد في الجري؟ يعني هو ممكن واحد مثلا يطير على سحابة، الجري هو الجري، والبني آدم هو البني آدم. فبحثوا في السر ده لقوا إيه اللي بيعمل الفرق؟ الكوتش، المدرب. يجيب الولد اللي عنده نبوغ في الرياضة دي ويقول له أنت هتقدر، أنت هتحقق الرقم، انت هتنجح، انت هتسجل رقم عالمي جديد. ويفضل يأذره ويرفع من ثقته في نفسه. وفعلا صحيح الجزء من الثانية بس ده يعتبر انجاز، لان زي ما بقول لكم الرياضة ما فيهاش جديد، هم الميت متر هم الميت متر، والبني ادم هو البني ادم، والتدريبات هي التدريبات. ولكن الفرق بيسموه المان بيهايند الكوتش. فخلوا كل واحد فيكم كوتش لولاده بالتشجيع، ببس الثقة بالنفس، انت تقدر، انت هتعمل حاجة جميلة جدا، ونفضل وراه. تلقائيا الموضوع ده هيكبر معاه. اخر سؤال، اخر أنا أعبده لأفتدي غضبه. لو الكلام ده غلط إذا جهنم من سوف يدخلها. هل هذا غضب من الله أم لا؟ هل أفتدي غضب الله لأتجنب جهنم؟ إذا المطلوب تفادي غضب الله، كل شيء له حساب. فكرتوني برابعة العدوية. رابعة العدوية كانت ليها مقولة مشهورة بغض النظر عن انتماءاتها العقائدية، انا بس هاخد الكلمه بتاعتها. كانت في صلاتها ربنا تقول له لو كنت بعبدك لانجو من النار فاحرقني بها. وصلت مع ربنا انا بحبك لشخصك مش بعبدك علشان، ولو بعبدك طمعا في الجنه فاحرمني منها. دي صلاه رابعة العدويه. ان كنت بعبدك خوفا من النار احرقني بها، وان كان طمعا في الجنه فاحرمني منها. عايز اتوصل رساله، انا بحبك لشخصك ومعاك مش فارقه بقى جنه ولا نار، انا عايزك انت. المفروض ده يكون لسان حالنا احنا. انا بحبك لشخصك، بحبك لشخصك، ولما هاخدك في حياتي هاخد معاك كل حاجه. ارجو ان رابعه العدويه تكون جاوبت على آخر سؤال. بنتي عندها 5 سنين اتعلمت الكذب بسبب ان ليها اخ اصغر، فانا دايما اقول لاخوها مثلا اسكت واجيب لك لعبة وامشي واجيب لك حاجة حلوة. فهي بدأت تعمل كذا وتقول كذا كذا. وسؤال تاني، معلش خلينا في السؤال الاولاني. السؤال اللي هقول لكم حاجة مع ولادنا، ودي حاجة بقولها للآباء أكتر. ساعات الأب يرجع البيت بالليل فيلاقي ولاده مستنيينه وهو تعبان جدا وبتاع، فيقول لهم بابا عايزين نتمرجح، عايزين نروح النادي، عايزين نروح الملاهي، عايزين نروح مش عارف إيه. فالأب أصرف حاجة يقول لهم إيه؟ بكرة. بكرة، بكرة اللي أنت قلتها دي أنت بتشيل عبء تعب يوم كامل في كلمة بكرة. المتلقي بكرة بالنسبة له تعني غدا اللي هو السبت. فعشان كده أقول لكم نصيحة، خليك صادق جدا، قل له بص يا حبيبي احنا النهاردة انا اجازتي يوم الجمعة، هفسحك يوم الجمعة. هو هيفضل مترقب يوم الجمعة، لكن تقول بكرة وما تحققش ما تقولهاش. برضو بنفس الطريقة هجيب له حاجة حلوة وجيب له لعبة وما تجيبش حاجة، لا، اوعد باللي تقدر تنفذه، غير كده ما توعدش، لانك بتنقل رسالة لابنك دون ان تدري ان انت غير صادق لما تقول له بكرة ويجي بكرة وما تعملش الحاجة. سؤال تاني معلش، انا قلعت الاخ الاصغر البامبرز، هو سنتين فدايما يدخلوا الحمام مع بعض. سنتين وخمس سنين ده يعني سن ما فيش منه قلق، لسه يعني صغيرين. تمانية يبتدي يدرك، دي مرحلة الطفولة المتأخرة. يفضل تمانية ده بقى يتعامل معاملة أكبر، يفضل كده. أشكر محبتكم وطول أنادكم عليا، لإلهنا كل مجد وكرم.